يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 42 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. إذن هذا هو الأصل الثالث من أصول هذه الفرقة الهالكة، وهي فرقة المعتزلة. وشاركهم في هذا الأصل فرقة أخرى وهم كلاب أهل النار، وهم الخوارج. وهذا الأصل هو إنفاذ الوعيد في الآخرة، وهو مكون من كلمتين: الإنفاذ الذي هو مصدر أنفذ ينفذ الأمر، أي قضاه وأجراه وأتمه. والكلمة الثانية هي الوعيد، وهو التهديد، وهو يقابل الوعد. ففي الخير الوعد والعدة، وفي الشر الإيعاد والوعيد، كما قرره الزبيدي في تاج العروس. وهذه المسألة، مسألة إنفاذ الوعيد، تسمى أيضا الوعد والوعيد، وهي من مسائل الأسماء والأحكام. من أجل ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد السادس الصفحة 55، قال رحمه الله: المعتزلة وعيدية في باب الأسماء والأحكام، قدرية في باب القدر، جهمية محضة يعني في باب الأسماء والصفات. واتبعهم على ذلك متأخر الشيعة، وزادوا عليهم الإمامة والتفضيل، وخالفوهم في الوعيد، وهم أيضا يرون الخروج على الأئمة. قال المصنف رحمه الله: إذن ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. إذن هذا هو معنى إنفاذ الوعيد. وقد وضح المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلامه هذا في هذه الرسالة، وضحه في موضع آخر من كتبه، وهو في مجموع الفتاوى المجلد 13 صفحة 87 و300. قال رحمه الله: إنفاذ الوعيد عندهم، أي المعتزلة، معناه أن فساق الملة مخلدون في النار لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك، كما تقوله الخوارج. إذن وافق الخوارج المعتزلة في هذه العقيدة، وهو أن أصحاب الكبائر أو الفساق المليين، فساق هذه الملة المحمدية، مخلدون في النار ولا يخرجون منها أبدا بشفاعة ولا غير ذلك. وقد بين أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما أخذ قول المعتزلة هذا، ومتعلق شبهتهم في ذلك. فقال في مجموع الفتاوى المجلد 13 صفحة 98، قال رحمه الله: وكذلك هم والخوارج قالوا بإنفاذ الوعيد ليثبتوا أن الرب صادق لا يكذب، إذ كان عندهم قد أخبر بالوعيد العام، فمتى لم يقم بذلك لزم كذبه، وغلطوا في فهم الوعيد، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين غلط المعتزلة والخوارج، ورد شبهتهم، وذلك في مجموع فتاواه المجلد 12 صفحة 80 و400 إلى صفحة 81 و400. يقول: والوعيدية من الخوارج والمعتزلة يوجبون العذاب في حق أهل الكبائر لشمول نصوص الوعيد لهم، مثل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وتجعل المعتزلة إنفاذ الوعيد أحد الأصول الخمسة التي يكفرون من خالفها. إذا المعتزلة من خالفهم في هذه الأصول الخمسة كفروه، وهكذا أهل البدع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يخالفون الحق ويجهلون الحق ولا يرحمون الخلق. قال: وتجعل المعتزلة إنفاذ الوعيد أحد الأصول الخمسة التي يكفرون من خالفها ويخالفون أهل السنة والجماعة في وجوب نفوذ الوعيد فيهم وفي تخليدهم. ولهذا منعت الخوارج والمعتزلة أن يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم شفاعة في أهل الكبائر في إخراج أهل الكبائر من النار، وهذا مردود بما تواتر عنه من السنن في ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا الحديث صح رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. قال: وأحاديثه في إخراجه من النار من قد دخلها. إذن يكذبون بماذا؟ بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر كما تواتر ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، فأحاديث الشفاعة متواترة. كذلك يعني كذبوا بخروج أهل الكبائر من النار، بل يخلدونهم في النار. قال: وكان ما أوقعهم في ذلك، يعني سبب وقوعهم في هذه الباقعة التي ليست لها راقعة، سبب وقوع المعتزلة في هذه الضلالة. قال: وكان ما أوقعهم في ذلك أنهم سمعوا نصوص الوعيد فرأوها عامة، فقالوا: يجب أن يدخل فيها كل من شملته، وهو خبر، وخبر الله صدق، فلو أخلف وعيده كان كإخلاف وعده، والكذب على الله محال. إلى أن قالوا، وقالوا أيضا: نصوص الوعيد لا تتناول إلا كافرا. ثم رد عليهم شيخ الإسلام بقوله: وهذا القول خطأ، فإن النصوص مثل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما لم يشترط فيها الكفر، يعني نصوص الوعيد جاءت عامة في المسلمين والكفار. قال: بل هي في حق المتدين بالإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لم يشترط فيه فعل الواجبات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هؤلاء بنوا على شبهات أخطأوا فيها، وهذه الشبهات بينها شيخ الإسلام رحمه الله وفندها، وسيأتي تفنيدها أيضا بكلام علماء آخرين غير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هاهنا في هذه الفقرة، وهو قوله: ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار، ما ذكره المصنف هاهنا هو الذي قرره القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي المتوفى سنة 1500 للهجرة. والقاضي عبد الجبار هو من أئمة المعتزلة، قرر هذا الأمر في كتابه الموسوم بشرح الأصول الخمسة، فقد بين فيه أن الوعيد في مفهوم المعتزلة هو أن الله يفعل ما توعد عليه أهل المعاصي والذنوب من المؤمنين لا محالة، إذا ماتوا من غير توبة، ولا يجوز عليه الخلف والكذب في ذلك، فهؤلاء العصاة يستحقون النار خالدين فيها على زعمه ورأيه بمقتضى هذا الوعيد من الله تعالى. خلاصة لما ذكر، يتبين من هذا كله أن معنى إنفاذ الوعيد عند المعتزلة هو أن من مات من هذه الأمة على معصية وهي كبيرة من الكبائر دون الشرك فهو خالد مخلد في النار أبد الآباد، ولا تنفعه شفاعة الشافعين. فبنوا على قولهم هذا، بنى المعتزلة على قولهم الباطل هذا، أمرين باطلين آخرين. الأول القول بإحباط الأعمال بالكبائر، وأن من ارتكب كبيرة حبط عمله، والثاني إنكار الشفاعة لأهل الكبائر. هناك تنبيه فيما يتعلق بوجه الاختلاف والاتفاق بين المعتزلة والخوارج اللذين ذكرهما هاتين الفرقتين اللتين ذكرهما المصنف في هذه الفقرة. فالمعتزلة يوافقون الخوارج في مصير مرتكب الكبيرة أو ما يسمى بالفاسق الملي، يعني فاسق هذه الملة المحمدية. فالمعتزلة يوافقون الخوارج في مصير مرتكب الكبيرة في الآخرة، حيث يجعلونه خالدا مخلدا في النار. ومن هنا فإن المعتزلة يوافقون الخوارج أيضا في إنكار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المرتكبين للكبيرة. والمعتزلة يخالفون الخوارج في التسمية، في تسمية هذا الفاسق الملي في الدنيا، فالمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين ويقولون هو لا مؤمن ولا كافر، أما الخوارج فتسميه كافرا. وعلى هذا فالمعتزلة والخوارج متفقان في الحكم مختلفان في الاسم، يعني متفقان في حكم الفاسق الملي مختلفان في اسمه في الدنيا. فالخوارج وعيدية مكفرة والمعتزلة وعيدية فحسب. وممن رد شبهة المعتزلة في إنفاذ الوعيد العلامة السفاريني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 88 و100 ألف، حيث قال رحمه الله تعالى في شرح منظومته: إخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح، فيجوز على الله تعالى إخلاف الوعيد لا إخلاف الوعد، والفرق بينهما أن الوعيد حقه سبحانه، فإخلافه عفو وهبة، وإسقاط ذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه، والوعد أوجبه على نفسه بوعده، والله لا يخلف الميعاد. ولهذا مدح به كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. وتناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء وهو أحد أئمة اللغة، قال: وتناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء وعمر بن عبيد المعتزلي صاحب واصل بن عطاء، فقال عمر بن عبيد: يا أبا عمر، لا يخلف الله وعده، وقد قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. فقال أبو عمر بن العلاء: ويحك يا عمر، من العجمة أتيت، إن العرب لا تعد إخلاف الوعيد ذما بل جودا وكرما، أما سمعت قول الشاعر: ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي، ولا يختشي من صولة المتهدد، وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. إذن هذان البيتان من أي غرض؟ من غرض الفخر. إذن هذا الشاعر يفخر ويتمدح بأن ابن عمه لا يخاف صولته وخيانته ولا يخاف منه وهو آمن من جهته. ثم قال الشاعر: وإني وإن أوعدته، يعني توعدته بالشر أو وعدته بالخير، لمخلف إيعادي، يعني أخلف ذلك التوعد بالشر ومنجز الموعد بالخير. فكانت العرب تعد هذا من الفضائل، إذا توعد الرجل أحدا ثم عفى عنه فهذا مما يحمد عليه ويمدح عليه، ومن باب الجود والكرم. ثم قال العلامة السفاريني رحمه الله: وعلى كل حال فقد قام الدليل على ذكر الموانع من إنفاذ الوعيد، بعضها بالإجماع وبعضها بالنص. فالتوبة مانع بالإجماع، يعني التوبة مانعة من إنفاذ الوعيد، والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، والحسنات العظيمة الماحية مانعة، والمصائب المكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص. فلا تعطل هذه النصوص وأضعاف أضعافها، فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين. ومن ثم قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا لمقتضى العقاب ومانعه، إعمالا لأرجحهما. وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما، وبناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا. وقد جعل تعالى لكل ضدا ضدا يدافعه ومانعا يمانعه، ويكون الحكم للأغلب منهما. والحاصل والله أعلم كون المذنب الملي، يعني المذنب الملي الذي عند يعني من 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 أصحاب من أهل هذه الأمة، صاحب الكبيرة، صاحب الذنوب من هذه الأمة المحمدية. قال: والحاصل والله أعلم، إذن هذه النتيجة، والحاصل والله أعلم كون المذنب الملي وإن كثرت ذنوبه وعظمت خطاياه في مشيئة مولاه، إن شاء عذبه وإن شاء عافاه. وعلى كل حال، إذن المذنب الملي وإن كثرت ذنوبه وعظمت خطاياه هو تحت مشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. قال: وعلى كل حال خلود أهل التوحيد في النار من المحال، فالصواب اجتنابه وعدم الالتفات إليه، والتعويل على مذهب أهل الحق، والركون إليه، وبالله التوفيق. إذن هذا هو رد العلماء على هذه الضلالة الاعتزالية، وهو خلود أهل الكبائر في النار، وأن الله تعالى لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة، وكذبوا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله في هذه المقدمة: ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى، حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. إذن يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة ثلاث فرق من فرق أهل الكلام المذموم، ممن ردوا على المعتزلة في مسألة إنفاذ الوعيد، ولكنهم في بعض ردودهم وافقوا الحق، وفي البعض الآخر خالفوا الحق وردوا باطلا بباطل، حتى انحرفوا إلى الطرف المقابل لغلو المعتزلة، فوقعوا في الجفاء والتقصير، وكلا طرفي القصد ذميم. وهذا من آفات علم الكلام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد 16 صفحة 41 و200، قال رحمه الله: الكلام الذي ذمه السلف صاحبه يرد باطلا بباطل وبدعة ببدعة. وقال أيضا رحمه الله تعالى عن أمثال هؤلاء في مجموع فتاواه المجلد 17 صفحة 19 400 إلى 20 و400: كان أكبر قصدهم دفع تأويلات أهل البدع للمتشابه، وهذا الذي قصدوه حق وكل مسلم يوافقهم عليه، لكن لا ندفع باطلا بباطل آخر ولا نرد بدعة ببدعة. إلى أن قال: والعاقل لا يبني قصرا ويهدم مصرا. والعاقل لا يبني قصرا ويهدم مصرا. وقال أيضا رحمه الله عن أمثال هؤلاء من أهل البدع الذين يردون على أمثالهم من أهل البدع، ولكن يردون بدعة ببدعة وباطلا بباطل. قال: كثيرا ما يستدلون ويحتجون على الحق الذي جاء به الكتاب والسنة بحجج محدثة باطلة. إذن هذا هو رد البدعة ببدعة. يردون بماذا؟ لا يردون بالكتاب والسنة بالحق، بل يردون بحجج باطلة. قال: ثم تلك توقعهم في البدع المخالفة للكتاب والسنة بمنزلة الذي يجاهد الكفار بقتال محرم في الشريعة فيزيل باطلا بباطل. ولهذا كان السلف إذا قيل فلان يرد على فلان قالوا بكتاب وسنة، فإن قال نعم صوبوه، وإن قال لا قالوا رد بدعة ببدعة. انتهى من جامع المسائل المجلد 9 صفحة، أو المجموعة 9 صفحة 12، الصفحة 12. إذن السلف كانوا يسألون إذا قيل لهم، إذا قيل لأحدهم فلان يرد على فلان مبطل، فيقولون: هل يردون عليه بالكتاب والسنة؟ يرد عليه بحق؟ فإذا قالوا نعم، فإذا قال نعم صوبوه، قالوا جزاه الله خيرا، وإن قال لا يرد عليهم بالعقل أو يرد عليهم بكذا. قالوا: ماذا يقول السلف؟ قالوا: رد بدعة ببدعة. فإذا لا بد من الحذر في الردود على أهل الباطل، لا بد أن يرد الإنسان الباطل بالحق، وهذا لا يتأتى ولا يتمكن منه إلا العالم المتمكن في العلم. أما العامي أو طويل بالعلم فضلا عن العامي، فإنه لا محالة سيرد ذلك الباطل بباطل آخر. وقد أصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذه المسألة، مسألة الرد على أهل الباطل والتحذير من رد الباطل بباطل، وهي مسألة عظيمة لا بد أن تكون منا جميعا على بال، لا سيما هؤلاء الذين يجازفون ويقحمون أنفسهم في أمور هي أكبر منهم ويتكلفون ما لا يطيقونه، فيكتبون في النت فيردون في النت وفي المنتديات على المبطلين، ولكن كثيرا ما يردون الباطل بباطل آخر. وكما قال شيخ الإسلام: يبنون قصرا ويهدمون مصرا، يبنون قصرا ويهدمون بلدا بأكمله. إذن يؤصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية في نقض قول الشيعة القدرية في المجلد الثاني صفحة 42-300 إلى 43-300، يقول رحمه الله: كثيرا ما يستدلون، يعني أهل الكلام المذموم وأهل البدع، كثيرا ما يستدلون ويحتجون على الحق الذي جاء به الكتاب والسنة بحجج محدثة باطلة، ثم تلك توقعهم في البدع المخالفة للكتاب والسنة بمنزلة الذي يجاهد الكفار بقتال يقول رحمه الله تعالى، هذا في جامع المسائل، أما في منهج السنة فيقول رحمه الله: إن كثيرا من المنتسبين إلى السنة ردوا ما تقوله المعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل البدع بكلام فيه أيضا بدعة وباطل. إذن إن كثيرا من المنتسبين إلى السنة والحق يردون ما تقوله المعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل البدع بكلام فيه أيضا بدعة وباطل. وهذه طريقة يستجيزها كثير من أهل الكلام، ويرون أنه يجوز مقابلة الفاسد بالفاسد، لكن أئمة السنة والسلف على خلاف هذا. انتبهوا إلى هذا الكلام العظيم، لكن أئمة السنة والسلف على خلاف هذا، وهم يذمون أهل الكلام المبتدع الذين يردون باطلا بباطل وبدعة ببدعة، ويأمرون، يعني أئمة السنة والسلف ماذا يأمرون؟ ويأمرون أن لا يقول الإنسان إلا الحق، لا يخرج عن السنة في حال من الأحوال، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب الذي أمر الله تعالى به ورسوله. ولهذا لم نرد ما تقوله المعتزلة والرافضة من حق، بل قبلناه، لكن بينا أن ما عابوا به مخالفيهم من الأقوال ففي أقوالهم من العيب ما هو أشد من ذلك. إذن هذه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية، وطريقة من قبله من أئمة الهدى وعلماء السنة والسلف، يردون الباطل بالحق، وإذا قال أهل الباطل حقا قبلوه، ولكن إذا عاب هؤلاء المبطلون مخالفيهم بشيء يبينون لهم أن في أقوالهم من العيب أشد من ذلك. قال ثم قال شيخ الإسلام بعد ذلك: فالواجب إذا كان الكلام بين طائفتين من هذه الطوائف أن يبين رجحان قول الفريق الذي هو أقرب إلى السنة بالعقل والنقل، ولا ننصر القول الباطل المخالف للشرع والعقل أبدا، فإن هذا محرم ومذموم يذم به صاحبه، ويتولد عنه من الشر ما لا يوصف، كما تولد من الأقوال المبتدعة مثل ذلك. فإذن الواجب، ما هو واجب الواجب، وما هو ما هي طريقة أهل السنة والسلف من أهل العلم والعدل؟ أنه إذا اختلف الطائفتان في أمر يبين رجحان قول الفريق الذي هو أقرب إلى السنة، يبين خطأ الأمر الذي أخطأ فيه هؤلاء والأمر الذي أخطأ فيه هؤلاء، والأمر الذي أصاب فيه هؤلاء والأمر الذي أصاب فيه هؤلاء، ثم يبين الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يقال دعهم يأكل بعضهم بعضا، أو دعهم يقتل بعضهم بعضا، فهذه العبارات ليس من عبارات العلماء. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا طريقة أهل السنة والجماعة بحق، قال: والمقصود هنا التنبيه على وجه المناظرة العادلة التي يتكلم فيها الإنسان بعلم وعدل لا بجهل وظلم. إذن أصل الإنسان ما هو؟ الجهل والظلم، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ولكن الواجب أن يتكلم الإنسان بعلم وعدل، لأن هذه الشريعة جاءت بالعلم وبالعدل، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الكتاب دواء للجهل، فيه العلم الذي هو دواء للجهل، والميزان فيه دواء الظلم ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل. قال: وأما مناظرات الطوائف التي كل منها يخالف السنة ولو بقليل، فأعظم ما يستفاد منها بيان إبطال بعضهم لمقالة بعض. إذا تناظر الطائفتان كلاهما مبطلة، نبطل باطل هذه بكلام هذه، ونبطل باطل هذه بكلام هذه، ونأخذ الحق الذي مع هذه والحق الذي مع هذه، وهو ما وافق الكتاب والسنة. هذه الطريقة العظيمة الحميدة المباركة، هذه الطريقة هي طريقة أئمة الهدى ومصابيح الدجى من علماء السنة والسلف. إذا تقرر هذا كله، فإلى بيان حال هذه الفرق التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفقرة، وهم المرجئة والكرامية والكلابية، فإلى بيان حال هذه الفرق ووجه خطأها في هذه المسألة، مسألة إنفاذ الوعيد. الفرقة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله هي المرجئة، وقد سبق التعريف بهم والإرجاء هو التأخير. والمرجئة أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، فالمرجئة هم الذين يخرجون الأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح من مسمى الإيمان. فعند هؤلاء المرجئة أنه مهما اقترف المسلم من المعاصي والموبقات فإن ذلك لا يؤثر في إيمانه شيئا ولا ينقص إيمانه بذلك، وعلى هذا فإنهم لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار، ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب. إذن هذا هو قولهم في هذه المسألة، في مسألة الأسماء والأحكام ومسألة إنفاذ الوعيد. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه المجلد 11 صفحة 84 و100، يقول رحمه الله: وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وإخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره. فمن قال إن أهل الكبائر مخلدون في النار وتأول الآية، يعني الآية التي ذكرها قبل وهي قوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها. وهؤلاء الثلاثة، الأقسام الثلاثة، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، كلهم من هذه الأمة وكلهم يدخلونها، ولكن هناك من يدخلها دخولا أوليا وهناك من يعذب ما شاء الله أن يعذب. إذن قال: فمن قال إن أهل الكبائر مخلدون في النار، يعني من المعتزلة والخوارج، وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها، يعني لا يدخلها إلا السابق بالخيرات، وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها، يعني لا يدخل الجنة المقتصد صاحب، يعني المقتصد وهم أصحاب اليمين وهو المفرط في بعض الواجبات، أو الظالم لنفسه وهو المرتكب للمعاصي والمفرط في الواجبات، وأن هؤلاء المقتصد والظالم لنفسه لا يدخلها، كما قال كما تأوله من المعتزلة، فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار. إذن هذا هو وجه الشاهد، قال هذا القول هو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار، ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب، وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع سلف الأمة وأئمتها. إذن هؤلاء المعتزلة من الوعيدية هم والخوارج يقولون في هذه الآية لا يدخل الجنة إلا السابقون بالخيرات، أما وكذلك المقتصدون، أما الظالمون لأنفسهم من أصحاب المعاصي فلا يدخلونها أبدا، بل هم خالدون مخلدون في النار. قال ثم قابلهم المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار، بل يقولون أهل الكبائر قد يدخلون الجنة. قال ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب. قال وكلا القولين، وكلاهما قول المعتزلة والخوارج والقول المقابل وهو قول المرجئة، قال وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع سلف الأمة وأئمتها، وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في آيتين من كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء. ففي هذا رد على الطائفتين، على طائفة الخوارج والمعتزلة الوعيدية وطائفة المرجئة الجفاة، رد على الغلاة والجفاة. وقال أيضا رحمه الله فيما نقله عنه تلميذه البعلي في مختصر الفتاوى المصرية، قال رحمه الله: قاعدة الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن النار لا يخلد فيها أحد، الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن النار لا يخلد فيها أحد من أهل الإيمان والتوحيد، كما ثبت ذلك في الأحاديث، إنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وحديث رواه الترمذي وهو صحيح ونحوه، كما ثبت ذلك في الأحاديث، إنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ونحوه، ولكن لا بد أن يدخل النار عصاة أهل التوحيد بذنوبهم ويعاقبون على مقدار ذنوبهم، ثم يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. هذه إذن هذا هو قول أهل السنة. أما أهل البدع، قالوا: أما أهل البدع فلهم أقوال مضطربة باطلة، فجمهور المعتزلة والخوارج يقولون: من دخل النار خلد فيها، وآخرون من المرجئة يقولون: إنا لا نقطع لمعين. فأولئك اعتقدوا أن الإيمان متى ذهب بعضه ذهب جميعه، قالوا: والفاسق قد زال إيمانه، والحق ما عليه السلف، إلى آخر كلامه رحمه الله. خلاصة هذا الكلام أن هؤلاء وهؤلاء الغلاة من المعتزلة والخوارج، وهؤلاء الجفاة من المرجئة، زاغوا عن معرفة الحق في موجب الجنان وموجب النيران. فبالنسبة لدخول النار لم يفرقوا بين الإيمان المنجي من الخلود، يعني المنجي من الخلود في النار، وهو الإيمان الواجب، أي مطلق الإيمان الذي جاء فيه صاحبه بالتوحيد، مع التفريط في بعض الواجبات وارتكاب بعض المحرمات. لم يفرق بين الإيمان المنجي من الخلود في النار، الذي هو هذا الإيمان الواجب، وبين الإيمان المنجي من الدخول في النار، وهو الإيمان الكامل، أي الإيمان المطلق، وهو الإيمان الذي جاء فيه صاحبه بالتوحيد مع فعل الواجبات وترك المحرمات. هذا بالنسبة لدخول النار. كذلك بالنسبة لدخول الجنة، لم يفرقوا بين الإيمان الذي يستحق صاحبه دخول الجنة دخولا أوليا، وهو الإيمان الكامل، أي الإيمان المطلق، هذا إذن يدخل صاحبه الإيمان الكامل والإيمان المطلق، يدخل صاحبه الجنة دخولا أوليا دون عذاب. وبين الإيمان الذي هذا ولم يفرق بين هذا الإيمان وبين الإيمان الذي يدخل صاحبه الجنة بعد أن يعذب في النار ما شاء الله أن يعذب، وهذا هو الإيمان الواجب، أي مطلق الإيمان. فهؤلاء إذن خلطوا بين الإيمان المنجي من الخلود والإيمان المنجي من الدخول، والإيمان الذي يستحق صاحبه دخول الجنة دخول أوليا، والإيمان الذي لا يدخل صاحبه الجنة، الذي يدخل صاحبه الجنة ولكن بعد أن يعذب في النار ما شاء الله أن يعذب. إذن هذه الفرقة الأولى، وهي فرقة المرجئة. الفرقة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذه المقدمة أو في هذه الفقرة هم الكرامية، وهم أصحاب محمد بن كرام السجستاني أو السجستاني المتوفى سنة 55 و200. والكرامية هي فرقة من فرق المرجئة، وهم من أهل الكلام المذموم. قال الإمام الذهبي في ترجمة محمد بن كرام من السير: كان يقول: الإيمان هو نطق اللسان بالتوحيد، مجرد عن عقد قلب وعمل جوارح. وهذا القول، وهو قول الكرامية، وهو أن الإيمان قول باللسان فقط، هو قول باطل مبتدع
لم يسبقهم إليه أحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد السابع صفحة 400. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 509: وحدث بعد هؤلاء قول الكرامية إن الإيمان قول اللسان دون تصديق القلب، مع قولهم إن مثل هذا يعذب في الآخرة ويخلد في النار. وهذا قول عجيب غريب، فهؤلاء يقولون بمجرد النطق باللسان يكون الإنسان مؤمنا دون تصديق القلب ولو كان منافقا، يعني يجعلون المنافقين من أهل الإيمان، مع قولهم أن هؤلاء يعذبون في الآخرة ويخلدون في النار. ويقول شيخ الإسلام أيضا رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد السابع صفحة 41: والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء، يعني الناس لا يتفاوتون في الإيمان عند هؤلاء الكرامية المرجئة وعند الجهمية. قال: ولا يستثنون في الإيمان، يعني لا يجيزون أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، بمعنى الإيمان الكامل، أنا مؤمن إن شاء الله إيمانا كاملا، بل يقولون هو مؤمن حقا لمن أظهر الإيمان، فكل من أظهر الإيمان يقولون هو مؤمن حقا، وإذا كان منافقا فهو مخلد في النار عندهم، فإنه إنما يدخل الجنة من آمن باطنا وظاهرا. ومن حكى عنهم أنهم يقولون المنافق يدخل الجنة فقد كذب عليهم، بل يقولون المنافق مؤمن لأن الإيمان هو القول الظاهر. إذن ما هو الإيمان عندهم؟ هو قول باللسان، فالمنافق مؤمن مع هذا يدخل النار في الآخرة، سبحان الله. قال ثم بعد ذلك قال شيخ الإسلام: وقد احتج الناس على فساد قول الكرامية بحجج صحيحة، مثل قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قالوا: فقد نفى الله الإيمان عن المنافقين، فنقول هذا حق، فإن المنافق ليس بمؤمن وقد ضل من سماه مؤمنا. الخلاصة أن الكرامية من الفرق المنحرفة في باب الأسماء والأحكام، فلا غرو أن تكون ردودها على المعتزلة فيها الغث والسمين والخرز والدر الثمين، فهي تخلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة، كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله في هذه الفقرة من المقدمة. الفرقة الثالثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي فرقة الكلابية، وهم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري. يقول الإمام الذهبي في ترجمته من السير: رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة، وربما وافقهم. هكذا إذن أهل الكلام المذموم، يردون على أهل الباطل في باب ويوافقونه في باب آخر. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه مجلد 5 صفحة 33 و500 عن ابن كلاب هذا، قال: وكان الإمام أحمد يحذر من الكلابية وأمر بهجر الحارث المحاسبي لكونه كان منهم. وكان الإمام أحمد يحذر من الكلابية، الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة كان يحذر من هؤلاء الكلابية، وأمر بهجر الحارث المحاسبي لكونه كان منهم. وقد اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكلابية من فرق الجهمية في معناها العام. قد ذكرنا أن الجهمية لها معنيان: معنى خاص وهم أتباع الجهم بن صفوان، والمعنى العام ويدخل فيها طوائف من أهل الكلام المذموم كالمعتزلة والأشاعرة والكلابية. يقول شيخ الإسلام في مجموع فتاواه المجلد الرابع صفحة 158 إلى صفحة 159، قال: وأيضا فيقال لهؤلاء الجهمية الكلابية، إذن قال جهمية كلابية، كصاحب هذا الكلام أبي محمد وأمثاله، أي أبي محمد عز الدين بن عبد السلام. قالوا أيضا فيقال لهؤلاء الجهمية الكلابية كصاحب هذا الكلام أبي محمد وأمثاله: كيف تدعون طريقة السلف وغاية ما عند السلف أن يكونوا موافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه الطيب هناك. الخلاصة أن الكلابية من الفرق الكلامية البدعية، فلا غرو أن تكون ردودها على المعتزلة فيها من الخلل والزلل ما فيها، كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله في هذه الفقرة من هذه المقدمة. وها هنا تنبيه هام متعلق بسبب اختلاف هذه الفرق كلها في باب الأسماء والأحكام، واختلافهم هذا، يعني اختلاف هؤلاء الفرق من المعتزلة والخوارج والمرجئة والكلابية والكرامية وغيرهم، ها اختلافهم في هذا، اختلافهم هذا من الاختلاف المذموم الذي يذم فيه كلا الطرفين. يقول إذن شيخ الإسلام في بيان سبب اختلافهم هذا، يقول في مجموع فتاوى المجلد السابع صفحة 10 و500، يقول: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. إذن عند أهل السنة وما دل عليه الكتاب والسنة أن الإيمان يتبعض ويتجزأ، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فهو شعب يتبعض. ثم قال شيخ الإسلام: ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، فذهب سائره، مدام لا يتبعض إذا ذهب بعضه ذهب كله، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. إذن الخوارج كفروا صاحب الكبيرة، والمعتزلة قالوا: لا نقول هو مؤمن ولا نقول هو كافر، بل هو في منزلة بين منزلتين. إذن هذا بالنسبة للاسم في الدنيا، أما في الآخرة فهم متفقون، الخوارج والمعتزلة متفقون على أنه خالد مخلد في النار، متفقون على الحكم مختلفون في الاسم. ثم قال شيخ الإسلام: وقالت المرجئة والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض، إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية، أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة. وقالوا: لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج. إذن المرجئة قالوا: إذن ما دام يقولون إن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، قالوا: لا ندخل الأعمال فيه، لأنه إذا أدخلنا الأعمال فيه وصارت جزءا منه، إذا ذهبت الأعمال يذهب بعضه، وإذا ذهب بعضه ذهب كله، لأنه لا يتجزأ. وعلى هذا يعني صاحب الكبيرة نخرجه من الإيمان. فقالوا هذا يعني ردا على الخوارج والمعتزلة، ولكن ردوا باطلا بباطل، وردوا بدعة ببدعة. فقالوا: صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. فأولئك مخطئون وهؤلاء مخطئون، أولئك غلاة وهؤلاء جفاة. ونختم هذا المجلس بفائدة رائدة بالخير إن شاء الله عائدة، وهي متعلقة بسبب كثرة اختلاف وتنازع هذه الفرق البدعية في مسائل الاعتقاد، وسلامة أهل الحديث والسنة من أتباع السلف من ذلك كله. إذن أهل البدع مختلفون في مسائل الاعتقاد، وأهل الحديث والسنة من أتباع السلف سلموا من هذا الاختلاف، بل هم على قول واحد، أما أولئك فهم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك. وهذه الفائدة مما زبره يراع أحد عباقرة هذه الأمة وفطاحلتها، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال: قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون، وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولا وفعلا، وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة. من هم أهل الرحمة؟ هم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة، المتمسكون بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. إذن قال: وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولا وفعلا، وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة، فمن خالفهم في شيء فاته من الرحمة بقدر ذلك. إذن من خالف أهل السنة والحديث من أتباع السلف في شيء فاته من الرحمة بقدر ذلك، فأصبح من أهل الاختلاف. أهل الرحمة ليسوا مختلفين، وأهل ومن لم يكن منهم من أهل الرحمة، ممن خالف أهل الرحمة هم أهل القرآن والحديث، صار مختلفا. قال: ولهذا لما كانت الفلاسفة أبعد عن اتباع الأنبياء كانوا أعظم اختلافا، والخوارج والمعتزلة والروافض لما كانوا أيضا أبعد عن السنة والحديث كانوا أعظم افتراقا في هذه، لا سيما الرافضة، فإنه يقال إنهم أعظم الطوائف اختلافا، وذلك لأنهم أبعد الطوائف عن السنة والجماعة. فإذا كلما كان الإنسان أبعد عن الكتاب والسنة وعن أهل الحديث والسنة وجانب طريقهم، فإنه يقع في الاختلاف، وكلما تمسك بما هم عليه من الكتاب والسنة واتباع منهج السلف فإنه يكون من أهل الرحمة ويسلم من الاختلاف المذموم الذي يذم طرفه، لأن الاختلاف المذكور في كتاب الله عز وجل إما أن يكون اختلافا يذم فيه كلا الطرفين، كاختلاف اليهود فيما بينهم واختلاف النصارى واليهود واختلاف النصارى فيما بينهم، وكذلك اختلاف أهل البدع من هذه الأمة، الاختلاف بين المعتزلة والأشاعرة وبين القدرية النفاة والجبرية الغلاة، والاختلاف بين الخوارج والمرجئة، بين الخوارج المعتزلة من جهة وبين المرجئة من جهة أخرى. والنوع الثاني من الاختلاف هو ما يذم فيه أهل الباطل ويمدح فيه أهل الحق، يمدح فيه أهل الحق ويذم فيه أهل الباطل، كاختلاف أهل السنة كاختلاف أهل الإسلام مع أهل الكفر والضلال من اليهود والنصارى والمشركين، واختلاف أهل السنة مع أهل البدع. فإذا أهل الرحمة هم المستثنون من الاختلاف المذموم، فلهذا على الإنسان أن يتمسك بالكتاب والسنة ولا يتمسك بأقوال الرجال، ويحذر من التعصب للرجال. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الصدد في مجموع فتاوى المجلد التاسع صفحة 230: وقد بين الله في كتابه من الأمثال المضروبة والمقاييس العقلية ما يعرف به الحق والباطل. وقد بين الله في كتابه من الأمثال المضروبة والمقاييس العقلية ما يعرف به الحق والباطل، وأمر الله بالجماعة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف، وأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون، فقال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولهذا يوجد أتبع الناس للرسول صلى الله عليه وسلم أقل اختلافا من جميع الطوائف المنتسبة للسنة، وكل من قرب للسنة كان أقل اختلافا ممن بعد عنها كالمعتزلة والرافضة، فتجدهم أكثر الطوائف اختلافا، وأما اختلاف الفلاسفة فلا يحصره أحد، يعني لكثرته. هذا.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 42 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. إذن هذا هو الأصل الثالث من أصول هذه الفرقة الهالكة، وهي فرقة المعتزلة. وشاركهم في هذا الأصل فرقة أخرى وهم كلاب أهل النار، وهم الخوارج. وهذا الأصل هو إنفاذ الوعيد في الآخرة، وهو مكون من كلمتين: الإنفاذ الذي هو مصدر أنفذ ينفذ الأمر، أي قضاه وأجراه وأتمه. والكلمة الثانية هي الوعيد، وهو التهديد، وهو يقابل الوعد. ففي الخير الوعد والعدة، وفي الشر الإيعاد والوعيد، كما قرره الزبيدي في تاج العروس. وهذه المسألة، مسألة إنفاذ الوعيد، تسمى أيضا الوعد والوعيد، وهي من مسائل الأسماء والأحكام. من أجل ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد السادس الصفحة 55، قال رحمه الله: المعتزلة وعيدية في باب الأسماء والأحكام، قدرية في باب القدر، جهمية محضة يعني في باب الأسماء والصفات. واتبعهم على ذلك متأخر الشيعة، وزادوا عليهم الإمامة والتفضيل، وخالفوهم في الوعيد، وهم أيضا يرون الخروج على الأئمة. قال المصنف رحمه الله: إذن ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. إذن هذا هو معنى إنفاذ الوعيد. وقد وضح المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلامه هذا في هذه الرسالة، وضحه في موضع آخر من كتبه، وهو في مجموع الفتاوى المجلد 13 صفحة 87 و300. قال رحمه الله: إنفاذ الوعيد عندهم، أي المعتزلة، معناه أن فساق الملة مخلدون في النار لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك كما تقوله الخوارج. إذن وافق الخوارج المعتزلة في هذه العقيدة، وهو أن أصحاب الكبائر أو الفساق المليين، فساق هذه الملة المحمدية، مخلدون في النار ولا يخرجون منها أبدا بشفاعة ولا غير ذلك. وقد بين أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما أخذ قول المعتزلة هذا ومتعلق شبهتهم في ذلك، فقال في مجموع الفتاوى المجلد 13 صفحة 98، قال رحمه الله: وكذلك هم والخوارج قالوا بإنفاذ الوعيد ليثبتوا أن الرب صادق لا يكذب، إذ كان عندهم قد أخبر بالوعيد العام، فمتى لم يقم بذلك لزم كذبه، وغلطوا في فهم الوعيد، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين غلط المعتزلة والخوارج ورد شبهتهم، وذلك في مجموع فتاواه المجلد 12 صفحة 80 و400 إلى صفحة 81 و400. يقول:
والوعيدية من الخوارج والمعتزلة يوجبون العذاب في حق أهل الكبائر لشمول نصوص الوعيد لهم، مثل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وتجعل المعتزلة إنفاذ الوعيد أحد الأصول الخمسة التي يكفرون من خالفها. إذا المعتزلة من خالفهم في هذه الأصول الخمسة كفروه، وهكذا أهل البدع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يخالفون الحق ويجهلون الحق ولا يرحمون الخلق. قال: وتجعل المعتزلة إنفاذ الوعيد أحد الأصول الخمسة التي يكفرون من خالفها ويخالفون أهل السنة والجماعة في وجوب نفوذ الوعيد فيهم وفي تخليدهم. ولهذا منعت الخوارج والمعتزلة أن يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم شفاعة في أهل الكبائر في إخراج أهل الكبائر من النار، وهذا مردود بما تواتر عنه من السنن في ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا الحديث صح رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. قال: وأحاديثه في إخراجه من النار من قد دخلها. إذن يكذبون بماذا؟ بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر كما تواتر ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، فأحاديث الشفاعة متواترة. كذلك يعني كذبوا بخروج أهل الكبائر من النار، بل يخلدونهم في النار. قال: وكان ما أوقعهم في ذلك، يعني سبب وقوعهم في هذه الباقعة التي ليست لها راقعة، سبب وقوع المعتزلة في هذه الضلالة. قال: وكان ما أوقعهم في ذلك أنهم سمعوا نصوص الوعيد فرأوها عامة، فقالوا: يجب أن يدخل فيها كل من شملته، وهو خبر، وخبر الله صدق، فلو أخلف وعيده كان كإخلاف وعده، والكذب على الله محال. إلى أن قالوا، وقالوا أيضا: نصوص الوعيد لا تتناول إلا كافرا. ثم رد عليهم شيخ الإسلام بقوله: وهذا القول خطأ، فإن النصوص مثل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما لم يشترط فيها الكفر، يعني نصوص الوعيد جاءت عامة في المسلمين والكفار. قال: بل هي في حق المتدين بالإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لم يشترط فيه فعل الواجبات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هؤلاء بنوا على شبهات أخطأوا فيها، وهذه الشبهات بينها شيخ الإسلام رحمه الله وفندها، وسيأتي تفنيدها أيضا بكلام علماء آخرين غير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هاهنا في هذه الفقرة، وهو قوله: ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار، ما ذكره المصنف هاهنا هو الذي قرره القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي المتوفى سنة 1500 للهجرة، والقاضي عبد الجبار هو من أئمة المعتزلة، قرر هذا الأمر في كتابه الموسوم بشرح الأصول الخمسة، فقد بين فيه أن الوعيد في مفهوم المعتزلة هو أن الله يفعل ما توعد عليه أهل المعاصي والذنوب من المؤمنين لا محالة، إذا ماتوا من غير توبة، ولا يجوز عليه الخلف والكذب في ذلك، فهؤلاء العصاة يستحقون النار خالدين فيها على زعمه ورأيه بمقتضى هذا الوعيد من الله تعالى. خلاصة لما ذكر يتبين من هذا كله أن معنى إنفاذ الوعيد عند المعتزلة هو أن من مات من هذه الأمة على معصية وهي كبيرة من الكبائر دون الشرك فهو خالد مخلد في النار أبد الآباد، ولا تنفعه شفاعة الشافعين. فبنوا على قولهم هذا، بنى المعتزلة على قولهم الباطل هذا، أمرين باطلين آخرين. الأول القول بإحباط الأعمال بالكبائر، وأن من ارتكب كبيرة حبط عمله، والثاني إنكار الشفاعة لأهل الكبائر. هناك تنبيه فيما يتعلق بوجه الاختلاف والاتفاق بين المعتزلة والخوارج اللذين ذكرهما هاتين الفرقتين اللتين ذكرهما المصنف في هذه الفقرة. فالمعتزلة يوافقون الخوارج في مصير مرتكب الكبيرة أو ما يسمى بالفاسق الملي، يعني فاسق هذه الملة المحمدية. فالمعتزلة يوافقون الخوارج في مصير مرتكب الكبيرة في الآخرة، حيث يجعلونه خالدا مخلدا في النار. ومن هنا فإن المعتزلة يوافقون الخوارج أيضا في إنكار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المرتكبين للكبيرة. والمعتزلة يخالفون الخوارج في التسمية، في تسمية هذا الفاسق الملي في الدنيا، فالمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين ويقولون هو لا مؤمن ولا كافر، أما الخوارج فتسميه كافرا. وعلى هذا فالمعتزلة والخوارج متفقان في الحكم مختلفان في الاسم، يعني متفقان في حكم الفاسق الملي مختلفان في اسمه في الدنيا. فالخوارج وعيدية مكفرة والمعتزلة وعيدية فحسب. وممن رد شبهة المعتزلة في إنفاذ الوعيد العلامة السفاريني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 88 و100 ألف، حيث قال رحمه الله تعالى في شرح منظومته: إخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح، فيجوز على الله تعالى إخلاف الوعيد لا إخلاف الوعد، والفرق بينهما أن الوعيد حقه سبحانه، فإخلافه عفو وهبة، وإسقاط ذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه، والوعد أوجبه على نفسه بوعده، والله لا يخلف الميعاد. ولهذا مدح به كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. وتناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء وهو أحد أئمة اللغة، قال: وتناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء وعمر بن عبيد المعتزلي صاحب واصل بن عطاء، فقال عمر بن عبيد: يا أبا عمر، لا يخلف الله وعده، وقد قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. فقال أبو عمر بن العلاء: ويحك يا عمر، من العجمة أتيت، إن العرب لا تعد إخلاف الوعيد ذما بل جودا وكرما، أما سمعت قول الشاعر: ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي، ولا يختشي من صولة المتهدد، وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. إذن هذان البيتان من أي غرض؟ من غرض الفخر. إذن هذا الشاعر يفخر ويتمدح بأن ابن عمه لا يخاف صولته وخيانته ولا يخاف منه وهو آمن من جهته. ثم قال الشاعر: وإني وإن أوعدته، يعني توعدته بالشر أو وعدته بالخير، لمخلف إيعادي، يعني أخلف ذلك التوعد بالشر ومنجز الموعد بالخير. فكانت العرب تعد هذا من الفضائل، إذا توعد الرجل أحدا ثم عفى عنه فهذا مما يحمد عليه ويمدح عليه، ومن باب الجود والكرم. ثم قال العلامة السفاريني رحمه الله: وعلى كل حال فقد قام الدليل على ذكر الموانع من إنفاذ الوعيد، بعضها بالإجماع وبعضها بالنص. فالتوبة مانع بالإجماع، يعني التوبة مانعة من إنفاذ الوعيد، والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، والحسنات العظيمة الماحية مانعة، والمصائب المكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص. فلا تعطل هذه النصوص وأضعاف أضعافها، فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين. ومن ثم قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا لمقتضى العقاب ومانعه، إعمالا لأرجحهما. وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما، وبناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا. وقد جعل تعالى لكل ضدا ضدا يدافعه ومانعا يمانعه، ويكون الحكم للأغلب منهما. والحاصل والله أعلم كون المذنب الملي، يعني المذنب الملي الذي عند يعني من 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 أصحاب من أهل هذه الأمة، صاحب الكبيرة، صاحب الذنوب من هذه الأمة المحمدية. قال: والحاصل والله أعلم، إذن هذه النتيجة، والحاصل والله أعلم كون المذنب الملي وإن كثرت ذنوبه وعظمت خطاياه في مشيئة مولاه، إن شاء عذبه وإن شاء عافاه. وعلى كل حال، إذن المذنب الملي وإن كثرت ذنوبه وعظمت خطاياه هو تحت مشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. قال: وعلى كل حال خلود أهل التوحيد في النار من المحال، فالصواب اجتنابه وعدم الالتفات إليه، والتعويل على مذهب أهل الحق، والركون إليه، وبالله التوفيق. إذن هذا هو رد العلماء على هذه الضلالة الاعتزالية، وهو خلود أهل الكبائر في النار، وأن الله تعالى لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة، وكذبوا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله في هذه المقدمة: ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى، حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. إذن يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة ثلاث فرق من فرق أهل الكلام المذموم، ممن ردوا على المعتزلة في مسألة إنفاذ الوعيد، ولكنهم في بعض ردودهم وافقوا الحق، وفي البعض الآخر خالفوا الحق وردوا باطلا بباطل، حتى انحرفوا إلى الطرف المقابل لغلو المعتزلة، فوقعوا في الجفاء والتقصير، وكلا طرفي القصد ذميم. وهذا من آفات علم الكلام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد 16 صفحة 41 و200. قال رحمه الله: الكلام الذي ذمه السلف صاحبه يرد باطلا بباطل وبدعة ببدعة. وقال أيضا رحمه الله تعالى عن أمثال هؤلاء في مجموع فتاواه المجلد 17 صفحة 19 400 إلى 20 و400، كان أكبر قصدهم دفع تأويلات أهل البدع للمتشابه، وهذا الذي قصدوه حق وكل مسلم يوافقهم عليه، لكن لا ندفع باطلا بباطل آخر ولا نرد بدعة ببدعة. إلى أن قال: والعاقل لا يبني قصرا ويهدم مصرا، والعاقل لا يبني قصرا ويهدم مصرا. وقال أيضا رحمه الله عن أمثال هؤلاء من أهل البدع الذين يردون على أمثالهم من أهل البدع، ولكن يردون بدعة ببدعة وباطلا بباطل. قال: كثيرا ما يستدلون ويحتجون على الحق الذي جاء به الكتاب والسنة بحجج محدثة باطلة. إذن هذا هو رد البدعة ببدعة، يردون بماذا؟ لا يردون بالكتاب والسنة بالحق، بل يردون بحجج باطلة. قال: ثم تلك توقعهم في البدع المخالفة للكتاب والسنة بمنزلة الذي يجاهد الكفار بقتال محرم في الشريعة فيزيل باطلا بباطل. ولهذا كان السلف إذا قيل فلان يرد على فلان قالوا بكتاب وسنة، فإن قال نعم صوبوه، وإن قال لا قالوا رد بدعة ببدعة. انتهى من جامع المسائل المجلد 9 صفحة، أو المجموعة 9 صفحة 12، الصفحة 12. إذن السلف كانوا يسألون إذا قيل لهم، إذا قيل لأحدهم فلان يرد على فلان مبطل، فيقولون: هل يردون عليه بالكتاب والسنة؟ يرد عليه بحق؟ فإذا قالوا نعم، فإذا قال نعم صوبوه، قالوا جزاه الله خيرا، وإن قال لا يرد عليهم بالعقل أو يرد عليهم بكذا. قالوا: ماذا يقول السلف؟ قالوا: رد بدعة ببدعة. فإذا لا بد من الحذر في الردود على أهل الباطل، لا بد أن يرد الإنسان الباطل بالحق، وهذا لا يتأتى ولا يتمكن منه إلا العالم المتمكن في العلم. أما العامي أو طويل بالعلم فضلا عن العامي، فإنه لا محالة سيرد ذلك الباطل بباطل آخر. وقد أصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذه المسألة، مسألة الرد على أهل الباطل والتحذير من رد الباطل بباطل، وهي مسألة عظيمة لا بد أن تكون منا جميعا على بال، لا سيما هؤلاء الذين يجازفون ويقحمون أنفسهم في أمور هي أكبر منهم ويتكلفون ما لا يطيقونه، فيكتبون في النت فيردون في النت وفي المنتديات على المبطلين، ولكن كثيرا ما يردون الباطل بباطل آخر. وكما قال شيخ الإسلام: يبنون قصرا ويهدمون بلدا بأكمله. إذن يؤصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية في نقض قول الشيعة القدرية في المجلد الثاني صفحة 42 و300 إلى 43 و300، يقول رحمه الله: كثيرا ما يستدلون، يعني أهل الكلام المذموم وأهل البدع، كثيرا ما يستدلون ويحتجون على الحق الذي جاء به الكتاب والسنة بحجج محدثة باطلة، ثم تلك توقعهم في البدع المخالفة للكتاب والسنة بمنزلة الذي يجاهد الكفار بقتال يقول رحمه الله تعالى، هذا في جامع المسائل، أما في منهج السنة فيقول رحمه الله: إن كثيرا من المنتسبين إلى السنة ردوا ما تقوله المعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل البدع بكلام فيه أيضا بدعة وباطل. إذن إن كثيرا من المنتسبين إلى السنة والحق يردون ما تقوله المعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل البدع بكلام فيه أيضا بدعة وباطل. وهذه طريقة يستجيزها كثير من أهل الكلام، ويرون أنه يجوز مقابلة الفاسد بالفاسد، لكن أئمة السنة والسلف على خلاف هذا. انتبهوا إلى هذا الكلام العظيم، لكن أئمة السنة والسلف على خلاف هذا، وهم يذمون أهل الكلام المبتدع الذين يردون باطلا بباطل وبدعة ببدعة، ويأمرون، يعني أئمة السنة والسلف ماذا يأمرون؟ ويأمرون أن لا يقول الإنسان إلا الحق، لا يخرج عن السنة في حال من الأحوال، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب الذي أمر الله تعالى به ورسوله. ولهذا لم نرد ما تقوله المعتزلة والرافضة من حق، بل قبلناه، لكن بينا أن ما عابوا به مخالفيهم من الأقوال ففي أقوالهم من العيب ما هو أشد من ذلك. إذن هذه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية، وطريقة من قبله من أئمة الهدى وعلماء السنة والسلف، يردون الباطل بالحق، وإذا قال أهل الباطل حقا قبلوه، ولكن إذا عاب هؤلاء المبطلون مخالفيهم بشيء يبينون لهم أن في أقوالهم من العيب أشد من ذلك. قال ثم قال شيخ الإسلام بعد ذلك: فالواجب إذا كان الكلام بين طائفتين من هذه الطوائف أن يبين رجحان قول الفريق الذي هو أقرب إلى السنة بالعقل والنقل، ولا ننصر القول الباطل المخالف للشرع والعقل أبدا، فإن هذا محرم ومذموم يذم به صاحبه، ويتولد عنه من الشر ما لا يوصف، كما تولد من الأقوال المبتدعة مثل ذلك. فإذن الواجب، ما هو واجب الواجب، وما هو ما هي طريقة أهل السنة والسلف من أهل العلم والعدل؟ أنه إذا اختلف الطائفتان في أمر يبين رجحان قول الفريق الذي هو أقرب إلى السنة، يبين خطأ الأمر الذي أخطأ فيه هؤلاء والأمر الذي أخطأ فيه هؤلاء، والأمر الذي أصاب فيه هؤلاء والأمر الذي أصاب فيه هؤلاء، ثم يبين الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يقال دعهم يأكل بعضهم بعضا، أو دعهم يقتل بعضهم بعضا، فهذه العبارات ليس من عبارات العلماء. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بينا طريقة أهل السنة والجماعة بحق، قال: والمقصود هنا التنبيه على وجه المناظرة العادلة التي يتكلم فيها الإنسان بعلم وعدل لا بجهل وظلم. إذن أصل الإنسان ما هو؟ الجهل والظلم، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ولكن الواجب أن يتكلم الإنسان بعلم وعدل، لأن هذه الشريعة جاءت بالعلم وبالعدل، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الكتاب دواء للجهل، فيه العلم الذي هو دواء للجهل، والميزان فيه دواء الظلم ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل. قال: وأما مناظرات الطوائف التي كل منها يخالف السنة ولو بقليل، فأعظم ما يستفاد منها بيان إبطال بعضهم لمقالة بعض. إذا تناظر الطائفتان كلاهما مبطلة، نبطل باطل هذه بكلام هذه، ونبطل باطل هذه بكلام هذه، ونأخذ الحق الذي مع هذه والحق الذي مع هذه، وهو ما وافق الكتاب والسنة. هذه الطريقة العظيمة الحميدة المباركة، هذه الطريقة هي طريقة أئمة الهدى ومصابيح الدجى من علماء السنة والسلف. إذا تقرر هذا كله، فإلى بيان حال هذه الفرق التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفقرة، وهم المرجئة والكرامية والكلابية، فإلى بيان حال هذه الفرق ووجه خطأها في هذه المسألة، مسألة إنفاذ الوعيد. الفرقة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله هي المرجئة، وقد سبق التعريف بهم والإرجاء هو التأخير، والمرجئة أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان. فالمرجئة هم الذين يخرجون الأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، من مسمى الإيمان. فعند هؤلاء المرجئة أنه مهما اقترف المسلم من المعاصي والموبقات فإن ذلك لا يؤثر في إيمانه شيئا ولا ينقص إيمانه بذلك، وعلى هذا فإنهم لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار، ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب. إذن هذا هو قولهم في هذه المسألة، في مسألة الأسماء والأحكام ومسألة إنفاذ الوعيد. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه المجلد 11 صفحة 84 و100، يقول رحمه الله: وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وإخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره. فمن قال إن أهل الكبائر مخلدون في النار وتأول الآية، يعني الآية التي ذكرها قبل وهي قوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها. وهؤلاء الثلاثة، الأقسام الثلاثة، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، كلهم من هذه الأمة وكلهم يدخلونها، ولكن هناك من يدخلها دخولا أوليا وهناك من يعذب ما شاء الله أن يعذب. إذن قال: فمن قال إن أهل الكبائر مخلدون في النار، يعني من المعتزلة والخوارج، وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها، يعني لا يدخلها إلا السابق بالخيرات، وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها، يعني لا يدخل الجنة المقتصد صاحب، يعني المقتصد وهم أصحاب اليمين وهو المفرط في بعض الواجبات، أو الظالم لنفسه وهو المرتكب للمعاصي والمفرط في الواجبات، وأن هؤلاء المقتصد والظالم لنفسه لا يدخلها، كما قال كما تأوله من المعتزلة، فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار. إذن هذا هو وجه الشاهد، قال: هذا القول هو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار، ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب، وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع سلف الأمة وأئمتها. إذن هؤلاء المعتزلة من الوعيدية هم والخوارج يقولون في هذه الآية لا يدخل الجنة إلا السابقون بالخيرات، أما وكذلك المقتصدون، أما الظالمون لأنفسهم من أصحاب المعاصي فلا يدخلونها أبدا، بل هم خالدون مخلدون في النار. قال: ثم قابلهم المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار، بل يقولون أهل الكبائر قد يدخلون الجنة. قال: ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب. قال: وكلا القولين، وكلاهما قول المعتزلة والخوارج والقول المقابل وهو قول المرجئة، قال: وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع سلف الأمة وأئمتها، وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في آيتين من كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء. ففي هذا رد على الطائفتين، على طائفة الخوارج والمعتزلة الوعيدية وطائفة المرجئة الجفاة، رد على الغلاة والجفاة. وقال أيضا رحمه الله فيما نقله عنه تلميذه البعلي في مختصر الفتاوى المصرية، قال رحمه الله: قاعدة الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن النار لا يخلد فيها أحد، الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن النار لا يخلد فيها أحد من أهل الإيمان والتوحيد، كما ثبت ذلك في الأحاديث، إنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وحديث رواه الترمذي وهو صحيح ونحوه، كما ثبت ذلك في الأحاديث، إنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ونحوه، ولكن لا بد أن يدخل النار عصاة أهل التوحيد بذنوبهم ويعاقبون على مقدار ذنوبهم، ثم يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. هذه إذن هذا هو قول أهل السنة. أما أهل البدع، قالوا: أما أهل البدع فلهم أقوال مضطربة باطلة، فجمهور المعتزلة والخوارج يقولون: من دخل النار خلد فيها، وآخرون من المرجئة يقولون: إنا لا نقطع لمعين. فأولئك اعتقدوا أن الإيمان متى ذهب بعضه ذهب جميعه، قالوا: والفاسق قد زال إيمانه، والحق ما عليه السلف، إلى آخر كلامه رحمه الله. خلاصة هذا الكلام أن هؤلاء وهؤلاء الغلاة من المعتزلة والخوارج، وهؤلاء الجفاة من المرجئة، زاغوا عن معرفة الحق في موجب الجنان وموجب النيران. فبالنسبة لدخول النار لم يفرقوا بين الإيمان المنجي من الخلود، يعني المنجي من الخلود في النار، وهو الإيمان الواجب، أي مطلق الإيمان الذي جاء فيه صاحبه بالتوحيد، مع التفريط في بعض الواجبات وارتكاب بعض المحرمات. لم يفرق بين الإيمان المنجي من الخلود في النار، الذي هو هذا الإيمان الواجب، وبين الإيمان المنجي من الدخول في النار، وهو الإيمان الكامل، أي الإيمان المطلق، وهو الإيمان الذي جاء فيه صاحبه بالتوحيد مع فعل الواجبات وترك المحرمات. هذا بالنسبة لدخول النار. كذلك بالنسبة لدخول الجنة، لم يفرقوا بين الإيمان الذي يستحق صاحبه دخول الجنة دخولا أوليا، وهو الإيمان الكامل، أي الإيمان المطلق، هذا إذن يدخل صاحبه الإيمان الكامل والإيمان المطلق، يدخل صاحبه الجنة دخولا أوليا دون عذاب. وبين الإيمان الذي هذا ولم يفرق بين هذا الإيمان وبين الإيمان الذي يدخل صاحبه الجنة بعد أن يعذب في النار ما شاء الله أن يعذب، وهذا هو الإيمان الواجب، أي مطلق الإيمان. فهؤلاء إذن خلطوا بين الإيمان المنجي من الخلود والإيمان المنجي من الدخول، والإيمان الذي يستحق صاحبه دخول الجنة دخول أوليا، والإيمان الذي لا يدخل صاحبه الجنة، الذي يدخل صاحبه الجنة ولكن بعد أن يعذب في النار ما شاء الله أن يعذب. إذن هذه الفرقة الأولى، وهي فرقة المرجئة. الفرقة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذه المقدمة وفي هذه الفقرة هم الكرامية، وهم أصحاب محمد بن كرام السجستاني أو السجستاني المتوفى سنة 55 و200. والكرامية هي فرقة من فرق المرجئة، وهم من أهل الكلام المذموم. قال الإمام الذهبي في ترجمة محمد بن كرام من السير: كان يقول: الإيمان هو نطق اللسان بالتوحيد، مجرد عن عقد قلب وعمل جوارح. وهذا القول، وهو قول الكرامية، وهو أن الإيمان قول باللسان فقط، هو قول باطل مبتدع لم يسبقهم إليه أحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد السابع صفحة 400. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 509: وحدث بعد هؤلاء قول الكرامية إن الإيمان قول اللسان دون تصديق القلب، مع قولهم إن مثل هذا يعذب في الآخرة ويخلد في النار. وهذا قول عجيب غريب، فهؤلاء يقولون بمجرد النطق باللسان يكون الإنسان مؤمنا دون تصديق القلب ولو كان منافقا، يعني يجعلون المنافقين من أهل الإيمان، مع قولهم أن هؤلاء يعذبون في الآخرة ويخلدون في النار. ويقول شيخ الإسلام أيضا رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد السابع صفحة 41: والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء، يعني الناس لا يتفاوتون في الإيمان عند هؤلاء الكرامية المرجئة وعند الجهمية. قال: ولا يستثنون في الإيمان، يعني لا يجيزون أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، بمعنى الإيمان الكامل، أنا مؤمن إن شاء الله إيمانا كاملا، بل يقولون هو مؤمن حقا لمن أظهر الإيمان، فكل من أظهر الإيمان يقولون هو مؤمن حقا، وإذا كان منافقا فهو مخلد في النار عندهم، فإنه إنما يدخل الجنة من آمن باطنا وظاهرا. ومن حكى عنهم أنهم يقولون المنافق يدخل الجنة فقد كذب عليهم، بل يقولون المنافق مؤمن، لأن الإيمان هو القول الظاهر، إذن ما هو الإيمان عندهم؟ هو قول باللسان، فالمنافق مؤمن مع هذا يدخل النار في الآخرة، سبحان الله. قال ثم بعد ذلك قال شيخ الإسلام: وقد احتج الناس على فساد قول الكرامية بحجج صحيحة، مثل قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قالوا: فقد نفى الله الإيمان عن المنافقين، فنقول هذا حق، فإن المنافق ليس بمؤمن، وقد ضل من سماه مؤمنا. الخلاصة أن الكرامية من الفرق المنحرفة في باب الأسماء والأحكام، فلا غرو أن تكون ردودها على المعتزلة فيها الغث والسمين والخرز والدر الثمين، فهي تخلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة، كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله في هذه الفقرة من المقدمة. الفرقة الثالثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي فرقة الكلابية، وهم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري. يقول الإمام الذهبي في ترجمته من السير: رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة، وربما وافقهم. هكذا إذن أهل الكلام المذموم، يردون على أهل الباطل في باب ويوافقونه في باب آخر. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه مجلد 5 صفحة 33 و500 عن ابن كلاب هذا، قال: وكان الإمام أحمد يحذر من الكلابية، وأمر بهجر الحارث المحاسبي لكونه كان منهم. وكان الإمام أحمد يحذر من الكلابية، الإمام أحمد بن حنبل الإمام أهل السنة كان يحذر من هؤلاء الكلابية، وأمر بهجر الحارث المحاسبي لكونه كان منهم. وقد اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكلابية من فرق الجهمية في معناها العام. قد ذكرنا أن الجهمية لها معنيان: معنى خاص وهم أتباع الجهم بن صفوان، والمعنى العام ويدخل فيها طوائف من أهل الكلام المذموم كالمعتزلة والأشاعرة والكلابية. يقول شيخ الإسلام في مجموع فتاواه المجلد الرابع صفحة 158 إلى صفحة 159، قال: وأيضا فيقال لهؤلاء الجهمية الكلابية، إذن قال جهمية كلابية، كصاحب هذا الكلام أبي محمد وأمثاله، أي أبي محمد عز الدين بن عبد السلام. قالوا أيضا فيقال لهؤلاء الجهمية الكلابية كصاحب هذا الكلام أبي محمد وأمثاله: كيف تدعون طريقة السلف وغاية ما عند السلف أن يكونوا موافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه الطيب هناك. الخلاصة أن الكلابية من الفرق الكلامية البدعية، فلا غرو أن تكون ردودها على المعتزلة فيها من الخلل والزلل ما فيها، كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله في هذه الفقرة من هذه المقدمة. وها هنا تنبيه هام متعلق بسبب اختلاف هذه الفرق كلها في باب الأسماء والأحكام، واختلافهم هذا، يعني اختلاف هؤلاء الفرق من المعتزلة والخوارج والمرجئة والكلابية والكرامية وغيرهم، ها اختلافهم في هذا، اختلافهم هذا من الاختلاف المذموم الذي يذم فيه كلا الطرفين. يقول إذن شيخ الإسلام في بيان سبب اختلافهم هذا، يقول في مجموع فتاوى المجلد السابع صفحة 10 و500، يقول: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. إذن عند أهل السنة وما دل عليه الكتاب والسنة أن الإيمان يتبعض ويتجزأ، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فهو شعب يتبعض. ثم قال شيخ الإسلام: ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، فذهب سائره، مدام لا يتبعض إذا ذهب بعضه ذهب كله، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. إذن الخوارج كفروا صاحب الكبيرة، والمعتزلة قالوا: لا نقول هو مؤمن ولا نقول هو كافر، بل هو في منزلة بين منزلتين. إذن هذا بالنسبة للاسم في الدنيا، أما في الآخرة فهم متفقون، الخوارج والمعتزلة متفقون على أنه خالد مخلد في النار، متفقون على الحكم مختلفون في الاسم. ثم قال شيخ الإسلام: وقالت المرجئة والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض، إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية، أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة. وقالوا: لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج. إذن المرجئة قالوا: إذن ما دام يقولون إن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، قالوا: لا ندخل الأعمال فيه، لأنه إذا أدخلنا الأعمال فيه وصارت جزءا منه، إذا ذهبت الأعمال يذهب بعضه، وإذا ذهب بعضه ذهب كله، لأنه لا يتجزأ. وعلى هذا يعني صاحب الكبيرة نخرجه من الإيمان. فقالوا هذا يعني ردا على الخوارج والمعتزلة، ولكن ردوا باطلا بباطل، وردوا بدعة ببدعة. فقالوا: صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، فأولئك مخطئون وهؤلاء مخطئون، أولئك غلاة وهؤلاء جفاة. ونختم هذا المجلس بفائدة رائدة بالخير إن شاء الله عائدة، وهي متعلقة بسبب كثرة اختلاف وتنازع هذه الفرق البدعية في مسائل الاعتقاد، وسلامة أهل الحديث والسنة من أتباع السلف من ذلك كله. إذن أهل البدع مختلفون في مسائل الاعتقاد، وأهل الحديث والسنة من أتباع السلف سلموا من هذا الاختلاف، بل هم على قول واحد، أما أولئك فهم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك. وهذه الفائدة مما زبره يرع أحد عباقرة هذه الأمة وفطاحلتها، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال: قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون، وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولا وفعلا، وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة. من هم أهل الرحمة؟ هم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة، المتمسكون بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. إذن قال: وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولا وفعلا، وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة، فمن خالفهم في شيء فاته من الرحمة بقدر ذلك. إذن من خالف أهل السنة والحديث من أتباع السلف في شيء فاته من الرحمة بقدر ذلك، فأصبح من أهل الاختلاف. أهل الرحمة ليسوا مختلفين، وأهل ومن لم يكن منهم من أهل الرحمة، ممن خالف أهل الرحمة هم أهل القرآن والحديث، صار مختلفا. قال: ولهذا لما كانت الفلاسفة أبعد عن اتباع الأنبياء كانوا أعظم اختلافا، والخوارج والمعتزلة والروافض لما كانوا أيضا أبعد عن السنة والحديث كانوا أعظم افتراقا في هذه، لا سيما الرافضة، فإنه يقال إنهم أعظم الطوائف اختلافا، وذلك لأنهم أبعد الطوائف عن السنة والجماعة. فإذا كلما كان الإنسان أبعد عن الكتاب والسنة وعن أهل الحديث والسنة وجانب طريقهم فإنه يقع في الاختلاف، وكلما تمسك بما هم عليه من الكتاب والسنة واتباع منهج السلف فإنه يكون من أهل الرحمة ويسلم من الاختلاف المذموم الذي يذم طرفه، لأن الاختلاف المذكور في كتاب الله عز وجل إما أن يكون اختلافا يذم فيه كلا الطرفين، كاختلاف اليهود فيما بينهم واختلاف النصارى واليهود واختلاف النصارى فيما بينهم، وكذلك اختلاف أهل البدع من هذه الأمة، الاختلاف بين المعتزلة والأشاعرة وبين القدرية النفاة والجبرية الغلاة، والاختلاف بين الخوارج والمرجئة، بين الخوارج المعتزلة من جهة وبين المرجئة من جهة أخرى. والنوع الثاني من الاختلاف هو ما يذم فيه أهل الباطل ويمدح فيه أهل الحق، يمدح فيه أهل الحق ويذم فيه أهل الباطل، كاختلاف أهل السنة كاختلاف أهل الإسلام مع أهل الكفر والضلال من اليهود والنصارى والمشركين، واختلاف أهل السنة مع أهل البدع. فإذا أهل الرحمة هم المستثنون من الاختلاف المذموم، فلهذا الإنسان يتمسك بالكتاب والسنة ولا يتمسك بأقوال الرجال، ويحذر من التعصب للرجال. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الصدد في مجموع فتاوى المجلد التاسع صفحة 230: وقد بين الله في كتابه من الأمثال المضروبة والمقاييس العقلية ما يعرف به الحق والباطل. وقد بين الله في كتابه من الأمثال المضروبة والمقاييس العقلية ما يعرف به الحق والباطل، وأمر الله بالجماعة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف، وأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون، فقال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولهذا يوجد أتبع الناس للرسول صلى الله عليه وسلم أقل اختلافا من جميع الطوائف المنتسبة للسنة، وكل من قرب للسنة كان أقل اختلافا ممن بعد عنها كالمعتزلة والرافضة، فتجدهم أكثر الطوائف اختلافا، وأما اختلاف الفلاسفة فلا يحصره أحد، يعني لكثرته. هذا